يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتباع في الدين، فكيف فيما يسمى بالمصالح المرسلة؟
فكيف
المصالح المرسلة، هل هي من الاتباع أم شيء آخر؟
المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الاتباع في الدين، وهذه نقطة مهمة جدا، ذلك لأن الاتباع في الدين إنما يقصد المبتدع لتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو قصد المبتدع، ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الابتداع في الدين. أول ذلك الآية الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تمت النعمة عليكم، فلم يبقى هناك مجال لأحد أن يتبع عبادة يزداد بها تقرب إلى الله، كيف وقد قال رسول الله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فإيه بقى أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها؟ هذا مما يلزم المبتدع في الدين، وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله، وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع بالنص. وأنا كنت ذكرت أيام قريبة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحشر في البدعة المذمومة في الإسلام، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة تقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة الإشارة إليها، ومنها قوله عن السلام: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة من خلافة عمر الخطاب، فهل هذه بدعة في الدين؟ جواب لا، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم من كتاب الله. فهنا تجدون أن عمر الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها هذه القرية ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه السلام الشطر الآخر، كان مما شرط الرسول عليهم، قال: إننا نقركم فيها ما نشاء. هذا الشرط ما هو أبدي وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين، نقركم فيها ما نشاء. فلما بدا لعمر الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرف والزرع والضرع، استغنى عنهم وقال لهم يلا انصرفوا إلى أرض الله الواسعة، تماما كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم، يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد وتوسع في خيراتها والنواحي الزرعية والاقتصادية وإلى آخره. فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم. الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الأمر جديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفا مما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود. فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حادث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص، ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو الشيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم. المصلحة التي جدت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع، مثلا الطائرة هذه والسيارة، هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق، فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، يعني المصالح المتروكة للزمن، فلكل زمن ملابساته ومبتكراته ومخترعاته. فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطيارات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية، لكن أقول للتقوي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار. فهل حينئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور؟ الجواب لا، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية، ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحين ذلك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقوينا ضد خصومنا وأعدائنا بيكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمر مشروعا وهو التقوي على أعداء الله. ننزل درجة، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الاستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقات ومجاهدة أعداء الله. يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز وجل أنعم على عباده حين قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الدواب كانت معروفة لكن خلق لهم من مثل ما يركبون، يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء وهكذا. هذه الوسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها، ولذلك من عليهم بقوله وخلقنا لهم من مثل ما يركبون، وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة، وإيش الآية الأخرى وخلقنا من مثل ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه الطائرة التي نراها اليوم بدل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها أسلافنا طوال. إذن يجوز اتخاذ أي وسيلة وسيلة مش هدف وقصد لزيادة تقرب الله، أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمرا مشروعا للناس. لكن مع ذلك هذه الوسائل التي حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا ادخالها في باب المصالح المرسلة الا بشرطين اثنين. اولا ان لا يكون ان لا تكون هذه الوسيلة كانت ممكن الاخذ بها في عهد الرسول ومع ذلك فالرسول عليه السلام ما اخذ بها ولا تبناها. مثاله اليوم في ضرائب، في ضرائب في كل الدول الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أنه مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس، ومنها الجمارك. يقال هذه الوسيلة حدثت بعد الرسول عليه السلام ولا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة، لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلوات الله وسلامه بها، لأن كان في الشريعة تنزل عليه فترة ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاة وبإملاء بيت مال المسلمين، واكتفى بأسباب أخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار وغير ذلك من المسائل التي تفصل في كتب الحديث وكتب الفقه. فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصالح الدولة وهو إملاء خزينتها بالمال، ما دامت الوسيلة كان ممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام ولم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثا في الدين. ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به، كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بموظفين يعرفون بالسعاة، يعرفون اليوم بالجباة، أما قديما كان يسمى ذي يجري الأموال الساعي، وجمع السعاة يطوفون على أصحابهم البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير، فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في موسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين، وفي نظام دقيق جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث. لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين، ما كانوا يجمعون من الأغنياء زكاة النقدين، وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء. هات نشوف أنت إيش عندك مال في 102.5 يعمل حساب ويأخذ منه، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها. أما زكاة النقدين زكاة الذهب والفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغريب، فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه طالب أو رقيب أو عتيد. فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه السلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسطة سعاس، يكون هذا اتباع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع للمسلمين أن يعطوا الزكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحابهم تلك الأموال فيجمعونها منهم، هذا الرسول عليه السلام الذي شرع لله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لأولئك السعاة ولأولئك الجواد أن يجمعوا زكاة النقدين، فالذي شرع ذلك ما شرع هذا، فإذا جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتدر لتشريعها في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك ما شرعه، يكون هذا من الانتزاع في الدين. ومثال أخير وبذلك أظن يكفي من شرح موضوع المصالح المرسلة، أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي، لكن بشرط أن تكون هذه الوسيلة حدثت فيما بعد ولم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها في عهد الرسول عليه السلام. المثل الأخير ذكرته بمناسبة قريبة لكن إتمام الفائدة أذكر بهذا السبب، وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف، هذا لا يشرع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة الكسوف وما أذن، كان المقتدي بجمع الناس بطريقة الأذان موجودا في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة لصلوات الخمس، وبالتالي أن لا يشرع لها أي وسيلة أخرى، كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خسف القمر، يمكن خسف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء ضوضاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة، كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خسف القمر، يمكن خسف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء ضوضاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة، بعد ذلك أحد عائلتي تلفت نظري ونحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسر، حينئذ تنبهنا لأن الأمر عبارة عن تكبير وتهليل من مختلف النواحي، فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وإنما كان يجمع الناس بمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة، مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأينا هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية، هناك تسمع ضجيجا عجيبا والضرب على الأواني النحاسية، الأواني التي يطبخون عليها يضربون عليها ضرب مزعج جدا فتسمع ضجيج في البلد كله، هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة، لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه آل الحوت يفغر فاه فيحاول أن يبتلع القمر، ولذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج. فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا وسيلة أحسن منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة، لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام، فإذا كان قائما والرسول لم يتبنه فحينئذ لا يجوز لنا أن نتبناه.
شوف الوقت معنا.
نحط ساعة جميلة.
ذات الحديث.